السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أعادنا إلى هذه الرياض، رياض الجنة. تقبل الله منا ومنكم حبيباتي، تقبل الله منا ومنكم أعمالنا. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المعتوقين من المقبولين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعيادنا بأعمال قبلت ودرجات رفعت ذنوب غفرت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيدنا يوم نلقاه، يوم نلقاه وهو راضي عنا. أسأل الله أن يجعل كل عام لنا عيدا، بأن يكون لنا اسم ما بين قائمة العتقاء الأتقياء المقبولين المتقبلين. كل عام ونحن نتقرب إلى الله بأعمال وأقوال هي مما يحب الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أجلسنا هذا المجلس الذي هو في حد ذاته عيد. كيف لا يكون هذا المجلس عيد وفيه المغفرة وفيه الرحمة وفيه البعد عن الشياطين وفيه نداء من رب العالمين، قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والله سبحانه وتعالى أعد لنا في هذا المجلس من العطايا والهدايا ما هو عيد لنا. فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أعادنا وأعاننا وهيئ لنا لنجتمع في هذه المجالس التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. أليس هذا عيد يا أخواتي عندما ينادينا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى؟ أليس عيدا عندما تعلمي أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسمك أنت؟ ليس جمعا ولا بالجماعة، الله يذكر الأسماء اسما اسما عندما ينادي باسمك في الملأ الأعلى. أليس هذا عيد؟ أليس هذا عيد عندما تعلم أنك من المقبولين، أن الله سبحانه وتعالى نادى في اسمك في الملأ الأعلى: يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبها. ينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله أحب فلانة فأحبوها. ثم يوضع لنا القبول في الأرض. أسأل الله أن يرضى عنا، أن يغفر لنا، أن يتجاوز عنا، أن يجعلنا من المعتوقين من المقبولين من الفائزين. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجلسنا هذه المجالس في الجنان في جنات النعيم على سرر متقابلين، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ونعلم أن كل خوف وكل بلاء وكل شؤم زال عنا، عندما نعلم أن الله سبحانه وتعالى رضي عنا. وليس هناك بعد رضا الله شيء، ليس هناك شيء أعلى من رضا الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يرضى عنا، أن يغفر لنا، أن يتجاوز عنا. هذا هو اللقاء الأول بعد هذا الانقطاع، أسأل الله أن يجعله بداية لأعمال تكون مقبولة خالصة لوجه الله، أعمال صالحة ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب، أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أن يفتح علينا فتوح العارفين، أن يجعلنا من الذين تقربوا إلى الله بأقوال وأعمال خالصة لوجهه. لا نبتغي في هذه الأمل إلا رضا سبحانه وتعالى. ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ وحقيقة لابد أن نحمد الله حمدا كثيرا طيبا. إن الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويجافي نقمه ويكافي مزيده، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو اللقاء الأول بعد الانقطاع في شهر رمضان. فماذا بعد رمضان؟ ها هو رمضان ارتحل وانقضت لياليه الزاهدة ومضت أيامه العامرة وتولت أجواءه العطرة، ذلك الشهر الذي آوى ظمأ العطشة وشفى جراحات المرضى وأعاد الحياة إلى الأرواح والصحة إلى الأبدان، وعادت به النفوس إلى باريها وسجدت الجباه لخالقها. نشط الكثير في العبادات المتنوعة، اهتموا بأداء الفرائض، تقربوا إلى الله بالنوافل، قرأوا كلام الله، ابتهلوا إليه بالدعاء، تصدقوا على الفقراء والمساكين، اعتمر منهم من اعتمر، احتكف منهم في بيوت الله من اعتكف. هيئ الله الأجواء في شهر رمضان ليكون مدرسة متكاملة يأخذ فيها المسلمون لبقية الشهور. ها هو شهر الخير والجود قد رحل، وها هي لوعة الفراق في قلوب المؤمنين الصادقين، فإنهم ودعوا أعز صاحب وأغلى حبيب، لكن سلوانهم هو رجاء تجدد اللقاء المؤمل، قبول المولى عز وجل ما قدموا فيه من صالح القول والعمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، أن يتقبل منا أعمالنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا ودعاءنا. فلنقارن الآن بين حالنا في رمضان وحالنا بعد رمضان، كيف كنا في صلاة وقيام وتلاوة وصيام وذكر ودعاء وصدقة وإحسان وبر وصلة أرحام وغير ذلك. ذقنا حلاوة الإيمان، عرفنا حقيقة الصيام، ما معنى أن الجوارح هي التي تكف، هذا الذي تعلمناه في رمضان، أن الصيام حقيقة ليس فقط الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، بل تعلمنا أن المؤمن الحقيقي هو الذي يمسك عن كل ما حرم الله. ووالله هذا رأيناه حتى يا أخواتي من الذين كانوا بعيدين، حتى العصاة يأخذ قرارات عجيبة في رمضان، تجد العاصي أنه يقول لن أعصي الله في رمضان، المتبرجة تكف عن التبرج، من يتساهلون في حضور الأفلام والمسلسلات يكف عن ذلك كله. الجميع يريد أن يتقرب إلى الله، الجميع يريد أن يمسك عن الحرام بأي طريقة، وهذه حقيقة العبادة، هذه حقيقة الصيام، ليس فقط الكف عن الطعام والشراب والجماع، لا، بل الكف عن الحرام. وهذا الذي يجب أن يكون في كل حياة المؤمن، هذا المؤمن الصادق الذي ذاق وراق وفاق، حتى أنه على الشهوات الحيوانية أصبح راقي، أصبح يشبه الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم. وهذا ما كان يفعل المؤمنين في رمضان، ذاقوا حلاوة الإيمان، الكل يعيش في حياة روحانية عجيبة جدا، الكل يعني يجتمع الناس في رمضان على أن هناك في طعم للإيمان، حقيقة ذقنا طعم الإيمان، عرفنا حقيقة العبادة، حقيقة الصيام، ذقنا لذة الدمعة، حلاوة المناجاة في الأسحار، الكل اجتمع، صغير كبير، امرأة رجل، الكل يريد أن يقوم بأي طاعة، أي عبادة، أي تسبيح، أي تلاوة، المهم أن يرضى الله سبحانه وتعالى. كنا نصلي صلاة من جعلت قرة عينه في الصلاة، فتجد هذا الذي عاش طوال الأشهر لا يتحرك قلبه ولا تنزل له دمعة، اسمعي صوت الدعاء والابتهال في الصلاة، صغار كبار، البكاء. كنا نصوم صيام من ذاق حلاوته وعرف طعمه، وكنا ننفق نفقة من لا يخشى الفقر. الكل ينفق، الكل يطعم، الكل يعطي. وكنا نذكر ونشكر، وكنا مما كنا نفعله في الشهر المبارك الذي رحل عنا. الكل يعلم ماذا أقول، وكيف كان الجميع يتقلب في أعمال الخير وأبوابه. الكل يتقلب في أعمال الخير وأبوابه، حتى قال قائل منا: يا ليتني مت على هذا الحال، يا ليت خاتمتي تكون كما أنا في رمضان، تكون بين صيام أو قيام أو سجود أو ذكر أو تلاوة أو طهارة. غير أن بعضا من المسلمين إذا انقضى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه من التهاون أو التقصير بالعبادات، ووالله ما يكون هذا حال المؤمنين الصادقين أبدا. المحب الصادق لا يفتر لا ليلا ولا نهارا، لا يكل ولا يمل، هذا المؤمن الصادق المحب. بل أن الكل يتساءل: هذا الحال الذي كنت عليه كان حال يعني يفوق حتى الوصف. بعض الأشخاص ما يعرف من هم، يقول لك: أنا ما أعلم نفسي، كيف استطعت، كيف قمت، أنا الذي كنت أنام كذا من الساعات، أنا الذي كنت لا أقاوم الشهوات، كيف أصبح حاله، كيف جاهد نفسه، كيف أن الله سبحانه وتعالى أعطاه القوة والعزيمة حتى يتغلب على هذه النفس الأمارة بالسوء. فيتساءل البعض: كيف أعلم إذا كان هذا العمل مقبول أو غير ذلك؟ نقول: هو طبعا هذا في علم الغيب، لا يستطيع أحد أن يتألأ على الله ولا يقول هذا مقبول أو هذا يعرض عنه أو كذا، هذا في علم الغيب. لكن هناك علامات، هناك علامات، علامات القبول، علامات القبول والتوفيق معلومة. أن الحسنة تنادي أختها، علامات القبول والتوفيق أن يتبع المرء الحسنة بالحسنة، فذلك هو الفوز، وهذا هو الفلاح والنجاح، وذاك هو الفائز المفلح الذي سلك طريق السائرين إلى ربهم. وإن من علامات الخسران والخذلان أن يتبع المرء الحسنة بالسيئة، فذلك المغبون المفتون الذي اعتقد أن هناك زمن للعبادة وهناك زمن للمعصية، الذي يعتقد أن هناك وقت فقط للعبادة وتنتهي ويتكل على هذه الأعمال ويفتر بقية السنة ويتساهل، ويعتقد أنه من السنة إلى السنة في هذا الشهر يكفي أن أعبد الله في هذا الوقت وانتهى. وهذا والله يا أخواتي من الخذلان، هذا مفتون. لقد كان دأب السابقين الأولين الصادقين المتأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان من دأبهم الاستمرار والمداومة على الطاعة بعد رمضان، ولم يكون موسميين ولا رمضانيين فقط، لا، بل كانوا يستغلون المواسم فينشطون أكثر للعبادات، هذا صحيح، ويتعرضون لنفحات الله حتى لا نشقى بعدها أبدا، هذا صحيح، لكن لا يتركون أعمالهم ولا يتكاسلون بقية السنة ولا يتكلون على وقت معين بالعبادة دون وقت، بل كانوا متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، متأسين بالنبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته، يعني لا تتركي أعمالك، لا تقولي كنت في رمضان أقرأ 5 أجزاء 10 أجزاء، صحيح نشطتي في رمضان الحمد لله، طيب الآن عودي إلى أقل ما كنت تفعلي قبل رمضان، وإثبتي على هذا العمل، يعني التي كانت تقرأ 10 أجزاء على الأقل تحافظ على 5 أجزاء في قراءتها للقرآن. طب كنت تقرأي 5 أجزاء، عودي إلى جزئين. أما أن تتركي العمل، هذا عمل لا يترك أبدا. كيف نترك الأعمال اللي يحبها الله سبحانه وتعالى؟ كيف نترك الأعمال اللي تقربنا إلى الله؟ هل أنت تريد أن تبتعدي عن الله؟ ما عاد الله أن نريد ذلك، بل الكل يقول نحن نريد أن نتقرب إلى الله. طالما أنا أريد أن أتقرب إلى الله، إذن ألزم الأعمال التي تقربك إلى الله، لا تتركيها. لا تتركي أذكار الصباح والمساء، لا تتركي أذكار ما بعد الصلاة، لا تستعجلي في صلاتك، تأني، صلي الصلاة الجميلة التي كنت تصليها في رمضان. أنت كنت في رمضان تريد أن تكوني من المعتوقين، فأصبحت تتقن الصلاة، وأصبحت تتقن الوقوف بين يدي الله، وأصبحت تحافظي على الأذكار بعد الصلاة. حافظي عليها، لا تتركيها، هذه أصلا ما تأخذ منك وقت، بل هي بركة وقتك. كل ما زاحمت وقتك بالعبادات، كلما أصبح الوقت في بركة. لا تعتقدي إنه هذه الأعمال إنها ستعطلك عن شيء، بل والله ستكون هي فاتحة الخير عليك. وهذا الذي تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. ولذلك عائشة رضي الله عنها إذا عملت عمل ما كانت تتركه، تلازم هذا العمل. وفي صحيح البخاري ومسلم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يخص شيء من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديما، دائما. وقالت: أيكم يستطيع ما كان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن نحن نستطيع أن نأتي بأعمال قليلة ونداوم عليها. وكره العلماء الانقطاع عن العمل بعد أن تلزمي، يعني الآن أنت بدأت في عمل، لا تتركي حتى لو تأتي أقل شيء منه، لكن لا تتركي قيام الليل، لا تتركي قيام الليل. أنت الآن قد يكون عندك هناك أمور أنت معذورة فيها كأم، هناك من لديها أطفال صغار، هناك من عندها مهمات وأعمال. نعم، أنت الآن في فريضة، وعملك هذا فريضة، بل إنه هذا العمل اللي تقومي فيه أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أحب العبادات إلى الله أن تقومي بالفريضة التي فرض الله عليك من رعاية بيتك وأولادك. لكن لا تتركي القيام. إذا كنت الآن قمت طوال الليل، والآن تقولي الآن بعد ما عدنا للدوام والعمل، طيب ائتي بركعتين قبل أذان الفجر، هل هذا معقول أو يعقل إنه أحد ما يستطيع أن يستيقظ قبل أذان الفجر بوقت يسير، ثم يأتي بركعتين يتوضأ فيها نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي الركعتين بقلب خاشع خاضع مقبل على الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حدث بحديث إنه إذا تصلي ركعتين مقبلة فيها على الله تعلم وتدرك ما تقول في صلاتها، لا تلتهي، لا تنشغل، يكون مواطئة بين القلب واللسان، تعود كما ولدتها أمها، فلا تفرطي فيها. أما إني أنا أترك القيام من بعد صلاة العشاء، ما في صلاة؟ لا، من بعد صلاة العشاء كل صلاة ستصليها هي ستدخل في قيام الليل، هي ستكون من قيام الليل لك. اغتنمي أي لحظة من بعد صلاة العشاء، أي وقت تجدي فيه عندك قوة، تجدي عندك فرصة، اقرأي ورد من القرآن، اقرأي وجه من كتاب الله، وجه، اسمعي محاضرة، سبحي، هللي، صلي، كل هذا سيكون من قيام الليل. أما أنام الليل طوال الليل، ما يوجد لي قيام، لا أذكار، لا قراءة قرآن، لا صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هي أخواتي، يكره الانقطاع عن العمل بعد البدء به، بل إن من العلامة القبول أن الحسنة تتبعها الحسنة، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لك الفتح. والحديث الذي حدثه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكوني كنت قمت الليل ثم تركت قيام الليل، كنت تقرأ ورد من القرآن ثم تركت وردك من القرآن، كنت تأتي بالأذكار بعد الصلاة ثم تركت الأذكار بعد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، هذا ذنب، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تتركي أعمالك، بل لا تتركي الصلة بالله، هذه الأعمال هي صلتنا بالله. ماذا لنا غير أعمال تقربنا إلى الله؟ ماذا لنا من الدنيا يا أخواتي؟ ماذا لنا؟ طعام يفنى، لباس يبلى، ماذا لنا؟ هذه الدنيا وما عليها، ما لنا إلا أعمالنا. وإن خرجنا من الدنيا لن يخرج معنا شيء إلا أعمالنا، فكيف نفرط بالشيء الذي هو لنا؟ أما بقية الأشياء اللي ممكن تشغلنا من طعام ولباس وبيوت وأرصدة، لن يخرج معنا شيء أبداً. إذا مات ابن آدم يتبع ثلاث، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث، ماذا يتبعك عندما تخرجي من دنياك؟ مالك وأهلك وعملك. مالك وأهلك يتركوك، بل هم الذين يضعون التراب على رأسك ثم يعود ويتقاسم المال. طب أنت ماذا بقي لك؟ ماذا نزل معك في قبرك؟ عملك. إذن كيف أفرط بالشيء الذي سيكون معي، سيدافع عني، سيحميني، سيكون يتحول إلى نور يضيء لي قبري؟ مالي إلا عملي، مالي إلا عملي، هذا الذي سيدافع من عند رأسي ومن عند قدمي وعن يميني وعن يساري، فيدفع عني العذاب ويقول ليس لك قبل عليه، يقول للعذاب يدافع عنك يحميك. فلن أترك العمل ما حييت، لن أترك العمل ما حييت، لأنه هذا الذي سيكون معي. فلا نكون موسميين في عباداتنا، لا نكون رمضانيين في عباداتنا، بل لنكن من المداومين على الطاعات، المداومين. كوني شحيحة بخيلة بالعمل، لن أترك عملي، لن أترك عملي. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل. اجعلي لك ورد من القرآن، لا تتركي أذكارك الصباح المساء، أذكار النوم ما بعد الصلوات، لا تتركيها مهما حصل مهما كان، بل هي والله بركة وقتي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عمل أثبته، لا يتركه. ولئن كان شهر رمضان قد انتهى وولى بما فيه من بحار الفضائل، فإن فضائل الطاعة لا تنقطع ولا تنتهي. ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ماذا بعد رمضان؟ سؤال يحتاج إلى وقفة والتأمل ومحاسبة. كل منا تقف مع نفسها، ماذا بعد رمضان؟ كيف كنت في رمضان؟ وكيف حالي الآن؟ سؤال يحتاج إلى تأمل ومحاسبة لكل صادق. فليس من صفات المسلمين أن يتركوا طاعة رب العالمين مع غروب شمس رمضان، بل المؤمنون الصادقون بعد رمضان على وجل وخوف وشفقة من أن ترفع أعمالهم الصالحة فلا تقبل. فهم يرجون الله ويدعونه ويسألونه أن يتقبل منهم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولقد كان السلف الصالح يجتهدون في إكمال العمل وإتمامه وإتقانه، ثم يهتمون بقبوله ويخافون من رده. كيف يكون الحال؟ المؤمنون الصادقون في رمضان وبعد رمضان وفي كل وقت على وجل وخوف وشفقة. مما؟ ما الذي يخافون؟ مما يخافون؟ لما هم على وجل؟ يشفقون أن ترفع أعمالهم فلا تقبل. نعم، إكمال للعمل، إتقان للعمل، إتمام للعمل، لكن القبول، القبول، يهتمون بقبول العمل، يخافون من رده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من هؤلاء المشفقون؟ من هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة؟ من هؤلاء؟ عائشة ماذا اعتقدت؟ هم الذين يخلطون بين العمل الصالح وبين المعاصي، هذا ما اعتقدته عائشة رضي الله عنها. فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ يعني هناك عمل صالح وهناك عمل سيء. ماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا يا بنت الصديق. قال: لا يا بنت الصديق أو يا بنت أبي بكر، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. يا الله يا الله، تخيلوا حال هؤلاء مع صدقهم وإحسانهم ومع ذلك مشفقين. يعني كل هذا العمل والطاعات والقربات وهم خائفين. نعم خائفين ألا يتقبل منهم، يصومون ويصلون ويتصدقون قائمين خائفين وجلين ألا يتقبل منهم. وتأتي اليوم متبرجة سافرة، مسلسلات أفلام، اختلاط بنوك، ثم تقول صلينا وصمنا وأنتم متشددين، أنتم متشددين. يعني الآن كل شيء جعلته حرام؟ هل هذا كلام؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أنت لا تمني على الله أنك صليتي أو صمتي أو قمتي. الأصل أن نحن ليل نهار نسأل الله طاعة ترضي عنا. يعني سأسألكم سؤال: ماذا نفعل حتى نشكر الله؟ ماذا نفعل حتى نرضي الله عنا؟ هل على بصر أم على سمع أم على ذرية أم على حياة طيبة أم على ماذا؟ أو على توحيد؟ ماذا نفعل؟ المؤمن يسأل الله طاعة ترضي الله عنا. نحن نسأل الله أن يبلغنا الطاعات اللي ترضي عنا. ووالله إنه نحن خجلين فعلا، نقدم الطاعات ونحن على خجل، نشعر العبادات مخرقة، الطاعات إما يكون فيها سهو وإما يكون فيها تقصير. إحنا نريد أن نتقرب إلى الله، نريد أن نرضي الله عنا. فالمؤمن الصادق دائما يشعر بالتقصير، دائما المؤمن الصادق يشعر بالتقصير. وهؤلاء الذين تحدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل الله منهم. لذلك أولئك يسارعون في الخيرات. أنا أريد أن أقدم كل الطاعات لأني لا أعلم في أيها يكون رضا الله، في أيها يكون رضا الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتمام من العمل. انظروا ماذا يقول لنا علي رضي الله عنه وأرضاه: كونوا لقبول العمل أشد اهتمام من العمل نفسه. ألم تسمعوا الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ طب هل فعلا إحنا وصلنا إلى درجة المتقين؟ أنتم تعلم من المتقين؟ سيد المتقين محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء هم المتقين، الصحابة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون دخلنا في هذا الطريق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ما بلغه بمنه وفضله وكرمه ورضاه. المتقين هم الذين يجعلون بينهم وبين غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية، بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. طب ومن منا اليوم تأتي كل ما أمر الله إلا من رحم الله؟ أنتم تعلموا كم التقصير؟ إذا نظرنا في الحجاب مقصرين، إذا نظرنا في الصلاة نحن مقصرين، إذا نظرنا في العلاقات نحن مقصرين، مع أرحامنا مقصرين، مع جيراننا مقصرين، في حقوق الفقراء والمساكين نحن مقصرين. إذا نشتكي إلى الله التقصير، نشتكي إلى الله سبحانه وتعالى ضعفنا وعجزنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. وعبد الله بن عمر، اسمعوا عن من نتكلم إحنا، إحنا نتكلم عن الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دخل عليه سائل يسأله، فقال لابنه: أعطه دينارا، فأعطاه. فلما انصرف قال ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدق الدرهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. تدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. يعني لا تعتقدي أن هذا من اليأس أبدا، ولا تعتقدي أن هذا من إساءة الظن أبدا أبدا، هذا من تعظيم الله، هذا من حب الله. كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لذلك عبد الله بن عمر، وما أدراك ما عبد الله بن عمر، من كان في تقوى عبد الله بن عمر، من كان أشد تأسيا من عبد الله بن عمر، لأنه علم من الله. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما زاد العلم عن الله علمت أنه سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لما جاء السائل وأعطاه دينارا، ماذا قال له ابنه ابن عبد الله بن عمر؟ قال: تقبل الله منك يا أبتا. ماذا أجاب عبد الله بن عمر؟ قال: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدق الدرهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أتدري مما يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. إذا عبد الله بن عمر يقول إنما يتقبل الله من المتقين ويخشى ألا يكون من أهلها، طب ماذا يقول المفرطين المقصرين أمثالنا؟ أنتم تعلموا أن السماء أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم ساجد لله. هناك من الملائكة من خلق الله فقط راكع، منذ خلق الله إلى يوم القيامة راكع، وهناك من الملائكة ساجد، منذ خلق الله وهو ساجد، يؤذن لهم أن يرفعوا رؤوسهم يوم القيامة. فعندما يرفع رأسه وينظر إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يقول هذا الملك؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنه ما فعل شيء غير العبادة. يعني هذا الذي قالها هو ما فعل شيء إلا العبادة، هو سجد لله منذ خلقه، والآخر ركع لله منذ خلقه، وما رفع من هذا الوضع إلا يوم القيامة. ماذا يقول؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. طب ماذا نقول نحن؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لو أثنينا أعمارنا في طاعة الله، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فأعظم ما تفنى به الأعمار وأجل وأطيب ما يرجوه المؤمن هو قبول عمله، هو قبول عمله. فلنسأل ربنا وقد ودعنا رمضان أن يتقبل منا صالح أعمالنا، أن يغفر لنا ذنوبنا، أن يعتقنا من النار. لا نعتد ولا نتكل ولا نعتمد، بل نسأل الله المزيد من الفتح والعلم والإعانة والتوفيق. ما ترفع رأسك من السجود إلا سألت الله أن يعينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فعلا من أعظم الدعاء الذي ندعو الله به، أنه ما نسلم من صلاتنا، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وأقسم له والله إني لأحبك يا معاذ، أقسم النبي على حبه. طب ما الهدية الذي أهدى لأنه يحبه؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تترك في دبر كل صلاة قول اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إحنا نريد أن الله يعيننا على الذكر، سواء كان باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، أن يعيننا على شكر النعم. لو مرغنا وجوهنا إلى يوم القيامة لنؤدي شكر نعمة واحدة لن نستطيع. نريد أن يرزقنا الله عبادات فيها إخلاص وفيها اتباع، حتى نكون مع هؤلاء الذين قالوا إنما يتقبل الله من المتقين، هم أصلا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا منه واقتدوا فيه وأنفقوا أموالهم وتركوا ديارهم وجاهدوا، ثم يقف الواحد منهم عند الآية ويخشى ألا يكون من أصحاب هذه الآية، إنما يتقبل الله من المتقين. ونحن أولى بهذا الكلام، ولنعلم أن المؤمن الصادق حاله بعد رمضان كحاله أثناء رمضان، ولنعلم أن المؤمن الصادق حاله بعد رمضان كحاله أثناء رمضان، يجتهد في الاستمرار في الطاعة والمداومة على الخيرات وتلاوة القرآن، لأنه لم يكن يعبد رمضان بل كان يعبد رب رمضان، لم يكن يعبد رمضان بل كان يعبد رب رمضان، ورب رمضان هو رب الشهور كلها. وهناك وقفات مهمة يجب أن نقفها، كل واحدة تقف مع نفسها. أولى الوقفات، الوقفة الأولى، ماذا استفدنا من رمضان؟ اسألي نفسك، ماذا استفدنا من رمضان؟ ماذا جنينا من ثماره اليانعة وظلاله الوارفة؟ هل حققنا التقوى؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا تتقون. هل حققنا المرجو منا في رمضان؟ هل حققنا التقوى؟ هل فعلا أصبحنا نتقي الله بأقوالنا وأعمالنا وما يقع في قلوبنا، وجعلنا بيننا وبين غضب الله وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر؟ هل فعلا أصبحت ما تنظري إلى حرام ولا تسمعي حرام ولا تتكلمي في الحرام ولا تفعلي الحرام؟ هل حققنا التقوى؟ تخرجنا من مدرسة رمضان بشهادة المتقين؟ هل تعلمنا فيه الصبر والمصابرة على الطاعة وعن المعصية؟ هل تعلمنا فعلا أنه ممكن أن أحبس لساني؟ تعلمنا أني ممكن أحبس سمعي عن الحرام، أصبر على طاعة الله، أصبر عن معصية الله؟ تعلمنا ولا لا؟ نعم تعلمنا، واكتشفنا والله أن نحن قادرين على كل شيء، وتعلمنا أن الصبر والمصابرة على الطاعة أمر يسير إذا إحنا أردنا، وإذا كان هناك نية من داخلك منبعثة صادقة أنك تستطيعي. وكفينا وحبسنا لساننا وحبسنا الآذان وحبسنا النظر، وصبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله، وعلمنا أننا قادرين على ذلك. هل ربينا فيه أنفسنا بأنواع الجهاد؟ جهاد على طاعة، جهاد عن معصية، جهاد على أقدار الله، جاهدنا؟ هل تغلبنا على العادات والتقاليد السيئة اللي دائما نتعلل فيها؟ كل أعذارنا الواهية، عاداتنا، تقاليدنا، الجميع يفعل ذلك. هذه الحجة التي كلما أراد أحد أن يبرر فعل شيء من الحرام أو لماذا أنت تفعل ذلك، برر ذلك بأنها العادات والتقاليد السيئة. طب لماذا في رمضان استطعت أن تتغلب عليها؟ لأنك أنت بنفسك أردت أن تكف وأن تفعل أي قربة تتقرب فيها إلى الله، لذلك أنت تغلبت على العادات والتقاليد السيئة. وهناك من هجر العادات والتقاليد لأجر أن يتقرب إلى الله، وجعل هذا الوقت كله لله طاعة. إذن أسئلة كثيرة، لابد كل واحدة تقف مع نفسها، واعلمي أن المستفيد الوحيد هو أنت. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، لن يجني أحد من هذا إلا أنت، إلا نفسك. يجب أن تأتينا أسئلة، خواطر. طب الآن إحنا تغلبنا على العادات، إحنا فعلا صبرنا على الطاعة، صبرنا على المعصية، بالفعل استطعنا أن نحقق معنى التقوى، تجاوزنا التقاليد اللي كانوا الجميع يتعلل فيها. كثير من الناس لا تحتفل، لا تعمل، لا تعمل. لماذا؟ حتى يرضى الله، حتى يتقبل دعائي، حتى يجعلني من المعتقين، حتى يبلغني ليلة القدر. إذن الحمد لله نحن نستطيع. كل مسلم تتداعى على قلبه عدة أسئلة. هذا الصادق يسأل نفسه ويجيبها بصدق وصراحة، ماذا استفدت من رمضان؟ اللي استفدته في رمضان لابد أن يثبت بعد رمضان. اللي استطعت أن تحققه في رمضان لابد أن تثبته بعد رمضان، لا تتركه. لأنه اللي كان الله سبحانه وتعالى يحب منك في رمضان، الله يحبك، يحب منك في بقية الأشهر. بالفعل رمضان مدرسة إيمانية، إنها مدرسة إيمانية، محطة روحانية للتزود لبقية العام، لشحذ الهمم بقية العمر. فمتى يتعظ ويعتبر ويستفيد ويتغير ويغير من حياته من لم يفعل ذلك في رمضان؟ متى؟ إذا ما كان الذي فعلتيه في رمضان نقلتيه معك إلى ما بعد رمضان، طب متى تتغيري؟ متى تتعظي؟ متى تعتبري؟ متى؟ بالفعل يا أخواتي الحبيبات، مدرسة للتغيير، مدرسة للتغيير. ما رأيتم كيف تغيرت فيه أعمالنا وسلوكنا وعاداتنا وأخلاقنا المخالفة لشرع الله عز وجل؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفعلا غيرنا، غيرنا أعمالنا، حتى النوم، حتى الطعام، كل شيء تغير. رضينا بالقليل اليسير من النوم، رضينا باليسير من الاختلاط، رضينا باليسير من العلاقات، كل هذا لأنه نريد أن نتقرب إلى الله. أخلاقنا تغيرت. ما أريد أن أتكلم بأي كلمة تخدش صيامي، ما أريد أن أفعل أي سلوك يبعدني عن الله، أريد أن أبلغ ليلة القدر. وبالفعل استطعنا وتغيرنا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يعيننا. إذن هذه الوقفة الأولى، كل واحدة منا تقف مع نفسها، وما استطاعت أن تنجز في رمضان تنقل إلى بقية الشهور، لا تتركي. كل شيء فعلتيه في رمضان انقلي معك إلى رمضان القادم، بل اسأل الله الزيادة، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منك إنسانة صالحة. يا من أصلحت الصالحين أصلحنا حتى نكون منهم. الوقفة الثانية، لا تكون كالتي نقضت غزلها، وهذا سيكون بإذن الله محاضرة كاملة الأربعاء القادم بإذن الله تعالى، سنفرد هذا الموضوع. لكن هذه وقفة ثانية. لا تكون كالتي نقضت غزلها. إن كنا ممن استفاد من رمضان وتحققت فيه صفات المتقين، فصام حقا وقام صدقا واجتهد في مجاهدة نفسه فيه، ورأيت فعلا إنك فعلا قمت وصمت وصليت ودعوت واجتهدت في مجاهدة نفسك، واستطعت أن تأمريها وأن تجبريها على طاعة الله، فلتحمد الله، فليحمد الله الذي استطاع أن يحقق ذلك، يحمد الله ويشكره، وليسأل الله الثبات حتى الممات. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، وإيانا ثم إيانا من نقض النسيج بعد غزله، إيانا ثم إيانا من نقض النسيج الجميل بعد غزله، إيانا والرجوع إلى المعاصي والفسق والمجون وترك الطاعات والأعمال الصالحة بعد رمضان. فبعد أن تنعمنا بنعيم الطاعة ولذة المناجاة نرجع إلى جحيم المعاصي والعياذ بالله. فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. هناك من اعترض على هذا، لا والله يا أخواتي الحبيبات، إذا لا كنت لا تعلم الله إلا في رمضان، لا تصلي إلا في رمضان، لا أذكار إلا في رمضان، ترك التبرج فقط في رمضان، ترك المسلسلات فقط في رمضان، هل هذا حال يحب الله سبحانه وتعالى؟ إنك تعبد الله في فترة ثم تعصيه في فترة، الآن هل هذا يرضي الله؟ سؤال اسألي لنفسك، كل واحدة منا تسأل، ما الحال الذي يرضي الله عنه؟ هل الله يرضى أن تكوني طوال حياتك كأنك في رمضان، ولا في فترة دون فترة؟ ونقض العهد مع الله له مظاهر الآن بدأنا نراها. يلا، ما من مظاهر نقض العهد؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. ممكن أحد يعطينا مظاهر نقض العهد مع الله؟ والمظاهر كثرت الآن. واحد، أول شيء كلموني عنه المساجد. المساجد يا حبيباتي، ما نراه من تضييع الناس لصلوات مع الجماعة. أين الرجال؟ أين الرجال اللي كانوا يزاحمون أكتاف بعض على الصفوف؟ فبعد ما امتلأت المساجد بالمصلين في صلاة التراويح، صلاة التراويح هي سنة، أين هم من صلاة الفرض؟ هم الآن تزاحموا في صلاة السنة، التراويح سنة، وكانوا يقومون إلى وجه الصباح أيضا، هذا سنة. طب أين هم في الفروض؟ أين الرجال في الصلوات الخمس التي هي فرض، بل فرض عليهم أن يصلوا في المساجد؟ والرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يخرج برجال ومعهم الحطب ويحرق البيوت على رجال لم يشهدوا المساجد، إلا أنه منع من ذلك النساء والأطفال. إذن الذي نراه اليوم، ونسأل أين هم الرجال، اعلم أن الرجل إنما يعمر مساجد الله من؟ الرجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما أنت في الفرض تغيب وفي السنة تحضر، هذا ليس من علامات التوفيق، بل الذي يحزن أكثر من ذلك كله أن تارك الصلاة كافر، وبين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، والعياذ بالله. هناك من صلى التراويح في المساجد والآن هو أصلاً لا يصلي أبداً. فنعوذ بالله من هذا الحال وحال أهل النار. تارك الصلاة كافر يا أخواتي. فهذا من نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. ومن مظاهر نقض العهد مع الله الانشغال بالأغاني والأفلام. اللي تركوا الأغاني والأفلام والمسلسلات لأجل أن الله سبحانه وتعالى يبلغهم ليلة القدر أو يتقبل دعائهم أو صيامهم. وعادوا بعد رمضان للأغاني والأفلام، ولأول يوم في رمضان ما تعلمي من هي تركت المكياج وتركت السفور والحجاب الكامل. ثم بعد رمضان التبرج والسفور، الاختلاط بالرجال عبر مواقع الاتصال، النكت. هناك من تقول لك أنا أدافع عن المرأة وعن حقوق المرأة وتختلط بالرجال وترد. من قال لك أصلاً أن هذا يجوز؟ يا أخواتي الحبيبات، احذروا احذروا والله، لو تسمعوا قصص تشيب لها الولدان، وكل هذا بسبب خطوات الشياطين، خطوات الشيطان يسيرة. أوقع الرجال والنساء من خلال الأغاني الذي ينبت النفاق، الذي هو ما هو عبارة إلا عن ترقيق الدين، أفلام تحبيب الناس في العلاقات والحب، وكل هذا من الشياطين وخطوات الشياطين. ثم ترى التبرج والسفور والاختلاط، ثم لا تسمعي بعد ذلك عن القصص. أليس هذا من نقض العهد مع الله؟ إنك عاهدت الله في رمضان ما تسمعي أغاني، ما تشاهدي أفلام، ثم بعد رمضان تحضري كل الأفلام والمسلسلات، وعدت للتبرج والتزين والعطور والحفلات وإلى آخره. ثالثا، من مظاهر نقض العهد مع الله الذهاب إلى المسارح ودور السينما والملاهي، اللي هي عبارة عن دور سينما. تقول لك لا الفيلم أنا بأخذ ابني أو بنتي، تقول لك إلا أفلام ما أعلم ماذا اسمها، أو يعني هذه للأطفال مثلا ما فيها شيء حرام. يا أختي هذا مأوى الشياطين، ملجأ كل رذيلة. أنت بتدعم الفساد، أنت قدمك اللي تأخذك لدار السينما حتى لو تقول لي هذا أفلام كرتون. طب هل هذا المكان اللي هو دار السينما يبث فيه ما يرضي الله ولا ما يغضب الله؟ إذا الآن أنت ذهبتي لوقت فيه أفلام كرتون، طب مش في وقت ثاني يبث فيه أفلام إباحية وغير ذلك من المحرمات؟ إذا أنت بتدعم الفساد، أنت بتدعم الفساد وبتدعمي أماكن للرذيلة. ما هكذا تشكر نعمة الله؟ الله لما أعطاك قدمين، الله أعطاك سمع، الله أعطاك مال، الله أعطاك قوة، ليس لتستعيني بما أعطاك الله على غضب الله. الله أعطاك لتستعيني بنعم الله على طاعة الله. ذهاب لمسارح ودور سينما وأفلام، هذه مأوى الشياطين، هذه أماكن الفساق، ملجأ أصحاب الرذيلة، وليس هكذا تشكر النعم. وما هكذا نختم الشهر، شهر رمضان انتهى فالجميع يحتفل بالعيد، فالناس مزدحمين على باب السينما، هكذا تشكري نعمة الله إنه أعانك؟ هل نشكر الله على بلوغ الصيام والقيام بالذهاب إلى السينما؟ هل هذه علامة لقبول العمل؟ السؤال لكن لا أعلم. هل من علامات قبول العمل وقبول الصيام والقيام أن نجد الناس في السينما والمسارح وأماكن له مع الفساق مع العصاة؟ ما هذه علامة قبول؟ بل هذه علامة جحود للنعمة وعدم شكر نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا من علامات عدم قبول العمل والعياذ بالله. لأن الصائم حقيقة يفرح يوم فطره ويحمد ويشكر ربه على إتمام الصيام، ويبكي يبكي خوفا ألا يتقبل الله منه صيامه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفين ألا يتقبل صيامهم وقيامهم. كما السلف، 6 أشهر اللهم بلغنا رمضان، 6 أشهر اللهم تقبل منا. هؤلاء صادقين محبين لله. فمن علامات قبول العمل، من علامات قبول العمل أن ترى العبد في أحسن حال من حاله السابق. إذا واحدة منا سألت كيف أعلم إني أنا بلغت ليلة القدر أو أنا تقبل الله مني صيامي وقيامي، يقال لهذا انظر لحالك، انظر لحالك بعد رمضان. إذا رأيت في نفسك إقبال على الطاعات وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، زيادة في الخير الحسي والمعنوي، الخير الحسي والمعنوي، زيادة في الإيمان والعمل الصالح. لن يترك الله يتركك الله على حالك، لن يعتقك من النار ثم يجعل لك أسباب لتدخلك إلى النار. يعني الآن واحد على معصية، الله يبغض بالمعصية، مش الله سبحانه وتعالى كتب له العتق؟ يعتق من الأعمال الموصلة إلى النار، فيحول بينه وبين المعاصي اللي توصل إلى النار، هذا هو العتق الحقيقي. فيشمل زيادة في الإيمان والعمل الصالح. فلو شكر العبد ربه حق الشكر لرأيت في زيادة، لرأيناه في زيادة في الخيرات والطاعات، بعد عن المعاصي. والله أعظم شكر لله أن نترك المعاصي، أعظم شكر لله أن نترك المعاصي، هي أحب إلى الله من الطاعات، لأنه ترك المعصية فرض، وكثير من النوافل هي مستحبة. وأيهما أحب إلى الله، أن تترك المعاصي ولا تتنفلي؟ لا، أن تترك المعاصي ثم بعد ذلك ما جئت به من العبادات ولو كانت يسيرة الله يتقبل ويضاعف. لكن ننتبه هنا، إحنا لا نتكلم يا حبيباتي عن الفتور، لأن هناك من كتبت عن الفتور. الفتور أمر طبيعي جدا، الفتور أمر طبيعي، يعني الإنسان يأتيه تعب، تأتيه ظروف، مرض، انشغال في الأهل، انشغال بمريض، فطبيعي أن يأتي للإنسان الفتور. لكن الفتور يعني أنه كانت تقوم الليل بإحدى عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة، أصبحت تأتي بخمس، كانت تقرأ خمسة أجزاء، الفتور تقرأ بدل العشرة أجزاء خمس، أو بدل الخمس جزئين. الفتور حبيباتي هو تنقل بين الطاعات، واضح؟ الفتور معناه إنه الإنسان تقل طاعته لكن لا يتنقل بين المعصية والطاعة. انتبهوا، يعني هناك فرق بين الانتكاس والسقوط في المعاصي، وهذا ليس أبدا من علامات قبول العمل، وبين الفتور. الفتور أمر طبيعي جدا، فالإنسان يمر في فترات يتعب، فما يستطيع أن يقوم الليل كله، يقوم نصف ساعة أو ساعة، طبيعي. أنك تقل طاعاتك هذا فتور، أما أنك تتنقلي بين الطاعة والمعصية هذا اسم انتكاس، والعياذ بالله، نعوذ بالله من حال المنتكسين، هذا الذي يجب أن يحذر منه الإنسان. واضح حبيباتي الآن؟ إذن من علامات قبول العمل أن الله سبحانه وتعالى يزيد همتك، يزيد إيمانك، يزيد حبك للخير، يزيد حبك للعمل الصالح. ولئن شكرتم لأزيدنكم، الله يزيدك حب في الطاعة، الله يبيغض إليك المعاصي، الله يقرب إليك أبواب الطاعات ويغلق عنك أبواب المعاصي. وأعظم الشكر لله أن بلغنا وأعاننا على القيام والدعاء والصيام أن نترك المعاصي، هذا أعظم ما تفعلي. الوقفة الثالثة، إذن الأولى، ما الوقفة الأولى؟ قلنا الوقفة الأولى ماذا استفدنا من رمضان وهل حققنا التقوى؟ الثانية حذرنا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، وننتبه للعلامات التي تدل على أن الإنسان نقض العهد مع الله، من ترك صلاة الجماعة، الانشغال بالأغاني والأفلام، من الذهاب إلى أماكن اللهو والملاهي والمسارح وغير ذلك. هذا حذرنا من أن يكون علامة على عدم القبول. الوقفة الثالثة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تخلعي ثوب العبودية، لا تخلعيه إلا لما تفارق روحك جسدك. هكذا يجب أن يكون العبد مستمراً على الطاعة، مرتدي ثوب الطاعة، ثابت على شرعه، مستقيم على دينه، لا يراوغ روغان الثعالب. يعبد الله في شهر دون شهر، في مكان دون مكان، مع ناس دون ناس، لا وألف لا أن يكون هذا حال المؤمنين الصادقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لن أخلع ثوب الطاعة حتى تفارق روحي جسدي، لن أكون مثل هؤلاء الذين يروغون روغان الثعالب أمام الناس شيء وراء الناس شيء، في شهر رمضان شيء في شهر ثاني شيء، بل يجب على العبد أن يعبد الله حتى تخرج روحه من جسده، ليعلم كل منا أن رب رمضان ورب بقية الشهور. قال تعالى: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الله أمرنا بالاستقامة على الأقوال والأعمال، حتى قلوبنا يجب أن تستقيم على ما يحب الله. فاستقيموا إليه واستغفروه. المؤمن مستقيم في أقواله في أعماله في رمضان وبعد رمضان، ما انتهت الأعمال، ما انتهى الصيام، ما انتهى القيام. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما تلبست فيه من العبادات لا تخلعيه، لا تخلعيه، بل ادعي الله أن يزيدك ولا ينقصك. الآن بعد انتهاء صيام رمضان هناك صيام النوافل، الست من شوال، الاثنين والخميس، عشرة، عرفة، سيأتينا الحمد لله. المؤمن لا يتوقف بعدد أنفاسه يطيع الله. بعد انتهاء رمضان هل قيام الليل مشروع ولا لا؟ سؤال. من أحب الطاعات إلى الله ماذا؟ كنا نقوم في رمضان، طب هل توقف قيام رمضان؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قيام الليل مشروع في كل ليلة، بل سنة مؤكدة حث النبي عليه الصلاة والسلام على أدائها، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقرب إلى الله تعالى، ومنهى عن الإثم وتكفير للسيئات، ومطرد للداء عن الجسد. يا الله، إذن القيام ما انتهى. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقرب إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، ومطرد للداء عن الجسد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام حافظ على قيام الليل ولم يتركه لا في سفر ولا في حضر، وقام عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم، المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى تفطرت قدماه. تخيلوا أن الدماء ستنزل من أقدامه، أدميت قدماه. فلما شفقت عليه أم المؤمنين وسألوه الصحابة: أليس أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا أجاب النبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال الحسن البصري: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل ونفقة المال. فقيل له: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ تعلم لماذا القائم لليل أجمل الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. ألا تريدي أن تختلي بالله فيلبسك نور من نوره؟ فعليك بالخلوة بالليالي. ما انتهى القيام، اختلي بالله، ناجيه، اطلبي من الله ما شئت. الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير، وذلك في كل ليلة. هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فمن أرادت هذا الشرف أن يلبسها الله نور من نوره، أن يجعل لها في قلبها نور، فرقان تفرق فيه بين الحلال والحرام وبين الحق والباطل، من أرادت هذا الشرف عليها بتجنب الذنوب والمعاصي. طيب، ولو كلام، ولو كلام، ولو غيبة، ولو نميمة، ولو سماع، ولو حفلات، كل هذا يحرمك من قيام الليل. ولتثقل عن قيام الليل تراجع النهار عندها. إذا أراد المسلم أن يكون ممن يلال شرف مناجاة الله والأنس بالله والأنس بذكره في ظلم الليالي، فليحذر الذنوب، فإنه لا يوفق لقيام الليل من تلطخ بأدران المعاصي. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. يلا، قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. قال: لا تعصه بالنهار، لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل، فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى، أنا لست مريض، وأحب قيام الليل، وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال له الحسن البصري: ذنوبك قيدتك. قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى، وأحب قيام الليل، وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ قال له الحسن: ذنوبك قيدتك. قال رحمه الله الحسن البصري: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقال الفضيل بن عياض، قال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، مكبل، كبلتك خطيئتك. قيام الليل ما انتهى، قيام الليل هو من أجمل العبادات والطاعات اللي يكون فيها خلوة بينك وبين الله، ما معك أحد إلا الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. تخيلوا أنه من كثر حبه لله أصبح الفراش يؤلمه، هذا الفراش الوثير يؤلم جنبه، يؤز أز أن قم إلى ربك، قم قم بين يدي الله. قيام الليل عبادة، تصل القلب بالله تعالى، تجعل قادر على التغلب على مغريات الحياة الفانية. كيف ممكن تتغلبي على الشهوات والشبهات وكثرة اللذات؟ قيام الليل هذا التي تعينك على مجاهدة نفسك في وقت هدأت فيه الأصوات، نامت العيون، وتقلب النوام على الفراش، وأنت تسأل الله القيام والصيام، تسأليه الإعانة والفتح، تسأليه الصدق، تسأليه أن يجعلك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لذلك كان قيام الليل يا حبيباتي من مقاييس العزيمة الصادقة، اللي تريد أن تقيس قوة عزيمتها انظري إلى قيام الليل في حياتك. قيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة، وبالدعاء تأتي سمات النفوس الكبيرة، أنهم وقت نيام الناس، وقت الراحة، هم يتعبون من الفراش. لماذا؟ لأن هناك ما هو ألذ من النوم بالفراش، هناك ألذ من النوم، لذة المناجاة، لذة الدعاء، الاستغفار بالأسحار. مدحهم الله وميزهم عن غيرهم، وقال تعالى في سورة الزمر في الآية التاسعة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يستوي؟ لا يستوي، إنما يتذكر أولو الألباب. هذا الذي قام ليله خائفا وجلا داعيا لا يستوي مع النائم. لذلك لابد أن نحرص على أن نعبد الله حتى يأتينا الموت. انتهت الآن زكاة الفطر، لكن هناك الزكاة المفروضة، هناك أبواب الصدقة، التطوع، الجهاد، الكثير في المال. هل تعلموا يا حبيباتي أن الفقراء يتمنون لو كانت كل الشهور رمضان؟ تعلموا أكثر ما آلمني أني سمعت حقيقة من ناس، يعني أنا هذا ليس من فلان عن فلان، تألمت لما جلست وعلمت من بعض الذين يعانون، إنهم يضعوا الطعام اللي يأتيهم في رمضان في التبريد في الفريزر. يا أخوات الحبيبات، نسأل الله أن يديم علينا النعم. وبعد ذلك مدة طويلة في الأشهر اللي ما عندهم طعام يخرجوا الطعام ويأكلوا منه، لأن الناس يجودون بالأموال في رمضان وهم يعانون من الفقر، والناس تعطيهم في رمضان أكثر مما تعطيهم في بقية الشهور، فيضعوا الطعام في التبريد ويعيشوا في عدة أشهر طويلة بعد رمضان على هذا الطعام المفرز. نسأل الله يديم علينا النعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب الخير صبا صبا على بيوت المسلمين، أن يشافي المرضى، يعافي المبتلى، يطعم الجائع، يكسو العريان، يداوي المرضى. يا أخواتي ما انتهى، بل على العكس، لعل في رمضان الكل يطعم، الكل يعطي، وتأتي أنت في أشهر هناك غفلة، هناك غفلة عن الإطعام والعطاء، فيكون أجرك مضاعف عن رمضان. أنتم جميعا تعلموا أن العبادة في وقت الغفلة لها أجر مضاعف، صح أو لا؟ الكل يعلم هذا، أن عبادتك في زمن الغفلة يكون له أجر مضاعف على وقت فيه الكل يعبد. فعبادة في زمن الهرج كهجرة إلي، فإن تنفقوا، لا تجعلوا فقط رمضان للنفقة، الفقراء موجودين في طوال الشهور، فلا بد من إطعام الطعام، العطاء يستمر طوال الأشهر، لابد أن تكثروا من العطاء. طالما الله أعطاني أعطي، لا نعلم متى تنقطع أعمالنا، متى تخرج أرواحنا من أجسامنا. قراءة القرآن، تدبر القرآن ليس خاص في رمضان، ثم تأتي الغبرة وتعلو المصاحف. قراءة القرآن من أعظم العبادات، لن تتقرب إلى الله بأحب من كلامه. وهكذا كل الأعمال الصالحة في كل وقت وكل زمان، اجتهدوا في الطاعات، إياكم والكسل والفتور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إذن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عليكم بالصلاة القيام، عليكم بصيام النوافل، عليكم بقراءة القرآن، عليكم بإطعام الطعام، إفشاء السلام، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لابد أن نستمر في وردنا في القرآن، حضور المحاضرات اللي فيها مغفرة، تبديل السيئات حسنات اللي فيها أجور عظيمة، الاجتهاد في الأعمال الصالحة في كل وقت وفي كل زمان، اجتهدوا في الطاعات، إياكم ثم إياكم والكسل في الفتور. لا نعلم متى ننقطع عن أعمالنا، اليوم عمل ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. فالله الله في الاستقامة والثبات على الدين في كل حين، فلا ندري متى يلقانا ملك الموت، فلا ندري متى يلقانا ملك الموت، فلنحذر أن يأتينا ونحن على معصية. الوقفة الرابعة، علينا بكثرة الاستغفار والشكر. الوقفة الرابعة، علينا بكثرة الاستغفار والشكر، فلنكثر من الاستغفار، فإنه ختام الأعمال الصالحة، الصلاة، الحج، المجالس، حتى مجالس الذكر، ما يكون في نهايتها إلا الاستغفار. وكذلك يختم الصيام بكثرة الاستغفار. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة، وقال لهم قولوا كما قال أبوكم آدم، كما قال الأبوين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكما قال إبراهيم إمام الموحدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وكما قال موسى عليه السلام، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وكما قال ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلنكثر من الاستغفار حتى تكون جابرة ساترة لعوراتنا وعباداتنا، حتى يأتي الاستغفار فيرقع ما فعلناه من عبادات مخرقة. فلنكثر من شكر الله تعالى أن وفقنا للصيام، نحمد الله، نحمد الله أن وفقنا للصيام وللقيام. فالله عز وجل في آخر آية الصيام في سورة البقرة في الآية 85 بعد 100 قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم ماذا تشكرون. فلابد من شكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق وعلى التمام وعلى الكمال وعلى البلوغ. والشكر ليس فقط باللسان، الشكر أولا بالقلب اعتقادا، ما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. أول الشكر يبدأ من قلبك، ماذا تعتقدي؟ ما قمنا ولا صمنا ولا صلينا إلا بمنه وكرمه وجوده، فهذه عقيدة الشكر في القلب، أن أعتقد أن ما بي من نعمة ولا بأحد من خلقي ولا بأحد من الخلق إلا منه وحده. ثم يأتي القول فنحمد الله ونكثر من حمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، فنحمد الله ونكثر باللسان، ثم الأعمال التي تدل على شكرك. والله أكبر شاهد عليك أعمالك، إن كانت في طاعة الله فهذا من الشكر، وإن كانت هذه الأعمال على غير طاعة فهذا يدل على عدم شكرك لله. إذن قلبي ما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، أقوالي أثني على الله وأحمد الله، أعمالي جوارحي عاكفة منقادة في طاعة الله. إذا كانت الجوارح تعمل في غير طاعة الله فهذا يدل على أنك ما شكرت الله لا على الصيام ولا على القيام ولا على البلوغ ولا على التمام. إذن عدم الإدبار بعد الإقبال، عدم الإدبار بعد الإقبال، بعد أن هدانا الله ووفقنا لا ننتكس ونبتعد وننقض كل العهود. الوقفة الخامسة، وهذه الوقفة التي يجب أن ننتهي عندها ونقف عندها ونتأمل فيها ونفكر فيها، هل قبل صيامنا؟ هل قبل صيامنا وقيامنا أم لا؟ هذا ما نفكر فيه، هل قبل صيامنا؟ نعم، نحسن الظن بالله، إحنا متكلين على رحمة الله، ليس أحد منا يتكل على أعماله أبداً، والله والله لو صمنا وقمنا العمر كله لن ندخل الجنة إلا برحمة الله. قال ولا أنت يا رسول الله، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن لكن يجب أن أراجع نفسي وأعبد الله على وجل، أكون كما كان الصالحين، كما كان عبد الله بن عمر وغيره، إنما يتقبل الله من المتقين. هل قبل صيامنا وقيامنا؟ إن الفائزين في رمضان كانوا في نهارهم صائمين وفي ليلهم ساجدين، بكاء، خشوع في الغروب والأسحار، تسبيح، تهليل، ذكر واستغفار، ما تركوا بابا من أبواب الخير إلا ولجوه، ولكنهم مع ذلك قلوبهم وجلة خائفة، يدعوننا رغبا ورهبا، لا يدرون هل قبلت أعمالهم فيهنئونهم أم ردت فنقول لهم أعظم الله أجركم، لا ندري هل قبلت أعمالنا أم لم تقبل، هل كانت خالصة لوجه الله، هل كانت أعمالنا خالصة لوجه الله أم كان فيها حظ نفس. لقد كان السلف يحملون هم قبول العمل أكثر من العمل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه هي صفة أهل الإيمان، هي صفة من أوصاف المؤمنين، يعطون العطاء، زكاة، صدقة، يتقربون، يطعمون، يصلون، يصومون، يتقربون بأنواع القربات من أفعال الخير والبر والتقوى، ويخافون ألا يتقبل الله منهم. لماذا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ويعلم أن الله أعظم وأجل وأرفع من أعمالنا، فمن منا أشغل هذا الحاجز؟ من منا؟ من منا حمل هم القبول أو رد العمل؟ من منا يلهج لسانه بالدعاء اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم؟ تخيلوا الآن لما قام إبراهيم عليه السلام وولد إسماعيل ببناء البيت في أعظم بقعة، وكان هذا أمر من الله، واصطفى له إبراهيم وإسماعيل، ومع ذلك ماذا كانوا يقولون؟ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني يخافون مع هذا الاصطفاء وهذا العمل الشريف. إذن السلف يدعون 6 أشهر اللهم بلغنا، ثم يدعون 6 أشهر اللهم تقبل منا، فنسأل الله أن يجعلنا مثلهم من الفائزين العالمين العارفين بعظمة الله سبحانه وتعالى. وما هي علامات القبول؟ علامات القبول نحفظها، يجب أن نحفظ علامات القبول حتى نبقى على وجل وبكاء ودعاء وسجود ودعاء الله، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ندعو الله حتى مع الإنفاق سواء كان كثير أو قليل، العبادة كانت كثير أو قليل، ندعو الله أن يتقبل منا. من علامات قبول العمل الحسنة بعد الحسنة، الحسنة تنادي الحسنة. من علامات قبول العمل الحسنة بعد الحسنة، فإتيان المسلمون بعد رمضان بالطاعات والقربات والمحافظة عليها دليل على رضا الله عن العبد. إذا رضي الله عن العبد وفقوا إلى عمل الطاعة وترك المعصية. العتق من النار معناه أن الله يحرم النار أن تمسك، معناه الله سيحرم عليك الأعمال اللي تقربك إلى النار وسيجعل لك الأعمال اللي تقربك إلى الجنة، هذا ابتداء من الدنيا. فلابد أن ندعو الله أن يعيننا على فعل الطاعات وترك المعاصي. إذن دليل رضا الله عن العبد، علامات قبول العمل، أن الحسنة بعد الحسنة، الطاعة تفتح بابا للطاعة، القربات تفتح أبواب للقربات، وكل هذا دليل على رضا الله عن العبد. إذا وفق الله العبد للطاعة وصرفه عن المعصية فتح له أبواب الطاعات وأغلق عنه أبواب المعاصي، هذا يدل على قبول العمل. ثانياً، انشراح الصدر، انشراح الصدر للعبادة، الشعور بلذة الطاعة، حلاوة الإيمان، الفرح بالخير، الفرح بالعبادات، الحزن عند المعصية أو الحزن من شؤم المعصية. المؤمن اللي تسر حسنته وتسوء سيئته. إذا انشراح الصدر للعبادة، لذة الطاعة، تسرني الحسنة تسوءني السيئة، هذا من علامات قبول العمل. ثالثا، التوبة من الذنوب. من علامات قبول العمل التوبة من الذنوب الماضية. من أعظم العلامات الدالة أن الله رضي عن العبد أن يتوب عليه فيحميه من المعاصي، يعينه على الإقلاع عن المعاصي، يصرف عن المعاصي، يتوب عليه، يقيد جوارحه عن المعاصي، يجعلها في طاعة. رابعاً، من علامات قبول العمل الخوف من عدم قبول العمل. من علامات قبول العمل الخوف من عدم قبول العمل، لكن ليس الخوف اللي يقعدني عن الطاعة لأن هذا من الشيطان. الخوف المحمود، الخوف الذي يجعلني أفعل طاعات كثيرة لأني لا أعلم ماذا تقبل الله وماذا لم يتقبل. إذن ما الخوف المحمود؟ الخوف المحمود اللي يجعل لي أبواب للطاعة كثيرة، أكثر استغفار وأكثر صلاة وصيام وقراءة قرآن لأني أنا أخاف أن لا يتقبل مني فأكثر أكثر من الطاعات. الخوف الغير محمود اللي يجعل الإنسان يقنط، ييأس، يحزن، يقعد عن العمل، هذا من الشيطان. ما هو الخوف المحمود من الرحمن اللي يجعلني أقوم بطاعات كثيرة من طمعي في رحمة الله؟ خامساً، من علامات قبول العمل الغيرة، الغيرة على الدين، الغيرة للدين، الغضب إذا انتهكت حرمات الله، هذه علامة أن الله رضى عنك، أن الله تقبل عملك، إنك تغاري على الإسلام، تغاري على المسلمين. تغضب إذا انتهكت حرمات الله، ما تستطيع تنظري للناس وهم تعصي، تريدي أنك تأخذ بيد الناس، تريدي أن تدل الناس على الطاعة، عملك للإسلام بحرارة، حب، بذلك الجهد والمال، أي شيء أبذليه بس فقط في الدعوة إلى الله، هذا يدل على أن الله يحبك. إذن ما هي علامات قبول العمل؟ 1، الحسنة بعد الحسنة، الطاعة تفتح بابا للطاعة وترك المعاصي. 2، انشراح الصدر للعبادة والشعور بلذة الطاعة، حلاوة الإيمان، تسرني الحسنة وتسوءني المعصية. 3، التوبة من الذنوب الماضية، نقلع عن الذنوب تماماً، أعزم على عدم العودة، أبغضها، أكرهها، لا أعود إليها، هاي من علامات قبول العمل. 4، الخوف المحمود من عدم قبول العمل الذي يحمل الإنسان على كثرة الطاعات. 5، الغيرة للدين، الغضب إذا انتهكت حرمات الله، بذل الجهد والمال في الدعوة إلى الله، هذه كلها علامات قبول العمل. الوقفة السادسة، لنحذر من العجب والغرور، لنحذر من العجب والغرور ولنلزم الخضوع والانكسار للعزيز الغفار. إيانا والعجب والغرور بعد رمضان، ربما حدثتنا أنفسنا أنه لدينا رصيد كبير من الحسنات، صمنا قمنا بذلنا. إياك أن تأتيك نفسك تقول ذنوبنا غفرت، أنت رجعت كما ولدتك أمك، الآن ممكن تفعلي أي شيء. فما زال الشيطان بالناس يغريهم ويغويهم، والنفس تلهيهم حتى يوقعهم في المعاصي والذنوب. إذا لنحذر من العجب وللاغترار بالطاعات بعد رمضان. ما يأتي الشيطان يقول لك عندك رصيد، أنت خلاص خرجت من رمضان كما ولدتك أمك، أنت عتقتي. فيزال الشيطان يغريهم ويغويهم، يقول لا بس هذه خطأ، هذا مسلسل، هذا فيلم، هذه أغنية، هذه علاقة، حتى يوقعهم في الذنوب والمعاصي. وربما تعجبنا أنفسنا فيما قدمناه خلال رمضان فنمن على الله بالعبادات، يمنون عليك أن أسلموا. فلنحذر من الإدلال على الله بالعمل، رؤية النفس. قال تعالى ولا تمنن تستكثر، فلا نمر على الله بما قدمنا أو بما عملنا. الله سبحانه وتعالى قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هذه الآية التي سلبت الصالحين النوم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا يحسبوا إنها حسنات، فإذا يوم القيامة هي سيئات. فلنحذر من مفسدات العمل الخفية، فلنحذر من مفسدات العمل الخفية، النفاق، الرياء، العجب. النفاق، الرياء، العجب، هذه مفسدات عمل خفية. لأن انتهى موسم رمضان وانقضى، فبين أيدينا مواسم متعددة، فرص متتالية متوالية، بتوالي الليل والنهار، بعدد أنفاسنا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بين أيدينا موسم يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، الصلوات الخمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بين أيدينا صلوات أحب إلى الله من أي عمل ثاني، اتقنوها، تقربوا إلى الله بالفرائض، ولن تتقربي إلى الله بأحد مما افترض عليك وهي الفروض. بين أيدينا القيام الذي لا ينتهي، هناك الوتر والتهجد والقيام، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حتى يبعثك الله هذا المقام العالي مع الذين أنعم الله عليهم، حتى تكوني مع سيد الأنبياء والمرسلين. عليك بالصلوات والمحافظة عليها، عليك بالوتر، عليك بالتهجد، بالقيام، لا تتركوا شيء من الأعمال يتقرب فيها إلى الله إلا طرقناه. بين أيدينا لحظات الأسحار، حين يقوم الإنسان من الليل في ساعات الليل الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، ساعة الإجابة في الثلث الأخير، لك دعوة مستجابة. بين أيدينا موسم أسبوعي، صلاة الجمعة، الرجال حضوا الرجال على الصلوات يا أخواتي، وهناك أصلا ساعة لك ولكل الناس، سواء للرجال أو النساء أو الأطفال، ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيء إلا أعطاه، هذه الساعة لا نتركها. كل جمعة إن ساعة لو سألنا الله سيعطينا. بين أيدينا صيام البيض والاثنين والخميس، قال صلى الله عليه وسلم تعرض الأيام، تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الأعمال الصالحة التي يجب أن نحرص عليها ويحرص عليها المؤمنين الصادقين، صيام 6 من شوال. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وأنا أوصي نفسي وأخواتي نبدأ بالفريضة أولا، بالقضاء ثم 6. ابدأ الآن بالفريضة وثم بعد ذلك 6. تقول لي أن الوقت طويل، القضاء يأخذ. قال الشيخ ابن عثيمين لك أن تقضيها في الشهر الذي يليه، لكن لا نصوم النوافل، لا نتصدق كما قال الشيخ ابن عثيمين ونترك الفريضة. ابدأي بالفريضة ثم اتبعيها، لأن الشيخ ابن عثيمين قال لا يصدق عليها من عليها لسه قضاء أنها صامت رمضان، اكملي رمضان ثم اتبعيها بال6. وقال العلماء صيام هذه كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، رمضان 10 أشهر، وال6 بشهرين، فهكذا تكوني كأنك صمت السنة كاملة كالذهب. نسأل الله أن يتقبل منا ومن الجميع الصيام والقيام، نسأل الله أن يبلغنا رمضان أعوام عديدة وأزمنة مديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على المداومة على الأعمال الصالحة، المؤمن المؤمن ديدن العبادة والطاعة حتى يأتي أجله، حتى يأتي، حتى تفارق روحه بدنه. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. فاللهم لك الحمد، فاللهم لك الحمد أن أنعمت علينا بإدراك شهر رمضان، وأعنتنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والإحسان وكل هذا وغيره من جودك وكرمك وبرك يا الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا واغفر ذنوبنا وضاعف أجورنا واعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، يا أكرم من سئل، يا خير من أعطى، وأحسن لنا الختام يا رب العالمين. أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اجعله شاهد لنا لا علينا. اللهم اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، اجعلنا فيه يا رب من المقبولين من الفائزين، تقبل أعمالنا، اغفر لنا، اكتبنا مع الصالحين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا من المقبولين والفائزين المعتوقين، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، ووسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، وافرشهم من فراش الجنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، صلى اللهم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.